11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني حسن روحاني يطالب الإدارة الأمريكية المقبلة بالالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. ترامب يدعو لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه، وبايدن يؤكد أن الأمريكيين لن يسمحوا بذلك. وصنعاء تؤكد أن استهداف المراكز الحساسة بالعمق السعودي سيستمر طالما استمر العدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي على عدم التعويل على رفع الحظر، موضحا أن فرض إجراءات الحظر القاسية على إيران حقيقية مريرة وجريمة ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيين منذ سنوات. ودعا القائد الأوروبيين إلى عدم التدخل بالشأن الإيراني عبر إثارة موضوع الصواريخ، مؤكدا أن الأطراف الأوروبية هي التي تمتلك صواريخ نووية مدمرة. ومن جانبه طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية المقبلة بالالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، وقال إن إيران كانت وما زالت تعتمد سياسة الاحترام المتبادل. طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى تزويرها لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وخطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا إن هذه الانتخابات تم تزويرها، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية. ومن جهته حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأن الأمريكيين لن يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 3 نوفمبر، مضيفا أن هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة. قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي أنه كلما استمرت السعودية في الحرب على الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية سيستمر استهداف المراكز الحساسة بالسعودية والمواجهة والدفاع عن الأرض والعرض. وأكد الحوثي أن صاروخ قدس 2 الذي استهدف أرامكو كان يمني الصنع 100%، مبينا أن الصاروخ تخطى الدفاعات التي استخدمتها السعودية مؤخرا. ولفت الحوثي إلى أن الشعب اليمني لا يخضع أو يتراجع في مواجهة العدوان، وليس أمامه إلا طريق واحد يتمثل في التحرك نحو السلام المشرف، وفي غير ذلك ستستمر المعركة حتى الانتصار. حولت السلطات السعودية قضية الناشطة لجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، وقالت عائلة الهذلول إنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض بعد 2 سنين من توقيفها. وأضافت العائلة بأن جسد لجين كان يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وكان صوتها خافتا ومهتزا، وهي أمور تظهر على الإنسان الذي يتعرض للتهديد والتعذيب في محبسه. من جانبها قالت منظمة العفو الدولية أن النتيجة الوحيدة العادلة لمحاكمة الهذلول هي الإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط، وأضافت أنها ليست مجرمة بل هي مدافعة عن حقوق الإنسان. وحول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن السعودي زيد العيسى.
في الحقيقة هو هذا نفس النهج المتبع والسياسة المتبعة من سلمان وابنه محمد بن سلمان، فكل من يطالب بالحقوق والحريات والتغيير والديمقراطية وكذلك الإنصاف والعدالة يزج فيه في السجن ويتعامل معاملة الإرهابي، أي لا فرق بين من يطالب بالحرية ومن هو إرهابي ويفجر ويفخخ نفسه، فيعامل نفس المعاملة ويرمى أمام نفس المحكمة المتهمة أصلا بالقمع والتنكيل والبطش والتجاوز على حقوق الإنسان، وهذا بالإضافة إلى شراستها وهمجيتها وبربريتها في التعامل والتي يتهم بها كل القضاء السعودي، ولكن هذه هي الأسوأ لأن القضاء السعودي حتى متهم من قبل الحلفاء، ولا ننسى هيلاري كلينتون التي هاجمت هذه المحكمة الخاصة بالإرهاب واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات. ولكن أنا في رأيي أنه هذه هي مسألة محمد بن سلمان يتعامل معها بشخصنا، فهو يشخصن الأمور ويعتبر لجين الهذلول قد تحدثه شخصيا، مثل طريقة تعامله مع جمال خاشقجي، مسألة تهمة جاهزة وشماعة جاهزة مثل تهمة الفساد، واعتقالات الرز كلها كانت بتهم الفساد، ورأينا تقرير قادرين يوضح أنه التعذيب استمر لحد إخضاعهم وتركيعهم وأخذ الاعترافات وثم سلبهم من أموالهم التي تحولت إلى حسابات محمد بن سلمان الذي يمارس الفساد بنفسه، فهو اشترى أكبر يخت في العالم بثمن 550 مليون دولار ويتم الآخرين بالفساد. كذلك هذه المسألة تهمة بالتخابر والتآمر والتعاون مع الأجنبي هي كذلك تهمة جاهزة لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان. ومثل ما ذكرت لكم تحولت لجين الهذلول إلى مثل وإلى رمز، وهو محمد بن سلمان يرفض مثل هذه الرموز ويعتبرها منافسا له، كما كان الحال بأحمد بن عبد العزيز الأخ السديري الوحيد وعم محمد بن سلمان الذي استدرج إلى السعودية نتيجة لشعبيته ونتيجة لتأييد الجيش له والعشائر، وكذلك لجين الهذلول هي الآن مثال يحتذى فيها وهي رمز عالمي للصمود والمطالبة بالحرية.
اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي إجراءات الحظر الوحدية بأنها غير قانونية وغير إنسانية ومحكومة بالفشل، لافتا إلى أن القوات الأمريكية بمواصلتها احتلال جزء من الأراضي السورية تعمل على نهب نفط وثروات هذا البلد. وقال تخت روانشي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلاده، فإن فرض إجراءات الحظر الأحادية من جانب أمريكا يؤدي إلى زيادة معاناته ونحن ندين ذلك بقوة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا على مناطق بجنوب دمشق واقتصرت الأضرار على الماديات. وذكر مصدر عسكري أن طيران الاحتلال وجه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق دون سقوط ضحايا من المدنيين. كما تصدت القوات السورية في 18 من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي مماثل في سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا من صواريخ العدوان. اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة اقتحمت منطقة خلت النتشة في الخليل بالضفة الغربية وشرعت بهدم منازل للفلسطينيين. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال يواصل اعتداءاته على منازل الفلسطينيين رغم امتلاكهم جميع الأوراق الثبوتية وأنها تنفذ عمليات الهدم دون قرار من المحكمة. دعت حركة حماس إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة في وجه الاحتلال الذي كثف من استهدافه لأبناء الشعب الفلسطيني على حواجز الموت ومن عمليات هدم المنازل في مختلف محافظات الضفة المحتلة. وأكدت حماس ضرورة ملاحقة الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، مشددة على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من القتل على الحواجز ومن تشريد الأطفال والنساء في عمليات الهدم الجماعي للمنازل هو جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني حسن روحاني يطالب الإدارة الأمريكية المقبلة بالالتزام الكامل بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. ترامب يدعو لقلبي نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه وبايدن يؤكد أن الأمريكيين لن يسمحوا بذلك. وصنعاء تؤكد أن استهداف المراكز الحساسة بالعمق السعودي سيستمر طالما استمر العدوان. شاكر لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبس من نور الزهراء سلام الله عليها. برنامج خاص بمناسبة رحيل فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبابنا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، إخوتنا، أخواتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية عبر هذا البرنامج المباشر قبس من نور الزهراء سلام الله عليها، بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أسعد الله أوقاتكم، عظم الله أجوركم بألف خير إن شاء الله. تابعونا أحبتنا حتى نهاية هذا اللقاء المباشر. أعزائنا الكرام، هذا البرنامج إن شاء الله سيكون معكم على مدى حوالي ساعة، يعني من الساعة 11:15 والربع بتوقيت طهران حتى 12:00 ظهرا. نستقبل اتصالاتكم، تعازيكم، مساهماتكم في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا المباشرة والتي تأتيكم بعد لحظات قليلة. أرقام هواتفنا هي 22-01-37-62، 22-01-37-68، وأيضا 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21. عبر الواتساب أيضا ننتظر مشاركاتكم أحبتنا الكرام متابعي إذاعة طهران العربية. ورقم الواتساب هو 098-93-88-74-50. أحبتنا الكرام، تقبلوا تحايانا وتعزينا بهذه المناسبة العليمة، ذكرى رحيلي ووفاة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليهما. أحبتنا الأفاضل، وكما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم، وستدفن امرأة من ولدي سميت فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. بهذه المناسبة العليمة أحبتنا الكرام، نرفع لكم أسمى آيات التعازي والمواساة بهذه المناسبة، ذكرى رحيل العلوية الفاضلة والعابدة الطاهرة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم، عليه وعليها آلاف السلام والتحايا. هذا اليوم أحبتنا الأفاضل، وبعد معاناة يعني في مثل هذا اليوم وبعد معاناة المرض والغربة، أدركت فاطمة المعصومة المنية ورحلت عن عالم الدنيا راضية مرضية، ليصبح مرقدها اليوم في مدينة قم معلما بارزا في العلوم الإسلامية بمختلف أصنافها وفروعها، ومنارا يستقطب العلماء والمفكرين من جميع أنحاء العالم. إذن أحبتنا الأفاضل، خصصنا هذه الساعة من هذا اليوم بهذه المناسبة الأليمة، ذكرى رحيل فاطمة المعصومة سلام الله عليها. سمينا هذا البرنامج بقبس من نور الزهراء سلام الله عليها، لأن فاطمة المعصومة أول ما أخذت من جدتها وأمها بالأحرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هو اسمها المبارك فاطمة المعصومة، هي مسمى على اسم جدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبقية ألقابها إن شاء الله سنتطرق إليها في طيات البرنامج بإذنه تعالى.
معصومة هاي الطاهرة الشامخ ذكرها بالصبر جينا بثانية، ظالم دهارها ظالم دهارها، بالحظم والهم والمحن قضت عمرها قضت عمرها، والنايبات على الرضا كسرت ظهرها، كل ساعة تشتاق وتحن لأخوها، عاشت حزن وفراق مثل أمها وأبوها، والفارق ما ترحم فقد الرضا خلاها.
أحبتنا الأفاضل، لشدة تعلق السيدة فاطمة المعصومة بأخيها الإمام الرضا، كانت أيضا تحبه حبا جما، لأنه كان أخيها، كان يعني أخاها وإمامها أيضا، وكانت تشعر بالأمن والراحة إلى جواره، لهذا قررت فاطمة المعصومة عليه السلام أن تلتحق به في خراسان، فتجهزت مع بعض الإخوة أو مع بعض أخوة الإمام وأبناء إخوته، وخرجوا في قافلة السيدة المعصومة عليه السلام 5 من إخوتها، وهم فضل وجعفر وهارون وقاسم وزيد، ومعهم بعض أبناء إخوة السيدة المعصومة وعدة من العبيد والجواري. لما وصلت القافلة إلى ساوة هجم عليهم أعوان بني العباس وقتلوا جمعا من أفراد القافلة وجرحوا البعض الآخر، حتى قيل بأنهم قتلوا 23 علويا من أفراد القافلة. على أثر ذلك مرضت ونحلت وضعف بدنها سلام الله عليها، وقيل بأن سبب ضعفها ومرضها هو السم الذي دس إليها في ساوة من قبل أعوان بني العباس، لذلك لم تستطع مواصلة السير وإكمال السفر. فسألت سلام الله عليها عن المسافة التي بينها وبين مدينة قم، حيث هناك مقر الكثير من وجوه الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، فقيل لها بأن 10 فراسخ أي ما يقارب 55 كيلومترا، فطلبت منهم أن يحملوها إلى قم. فلما وصلت على مشارف الطريق يعني سئل منها أو بالأحرى سأل أحد يعني الأشخاص القافلة بأن لمن هذه الضعينة، فقيل هي لفاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهي وافدة من الحجاز للقاء أخيها أبي الحسن الرضا. أقبل ذلك الرجل إلى مجلس موسى بن الخزرج الأشعري، وهو كان أيضا في ذلك الوقت من وجوه الشيعة في قم وزعيم الأشعريين، وكان حاشدا بالناس. فقال الرجل وهو باكٍ: يا موسى، لقد حل الشرف في بلدكم ونزلت الخيرات والبركات بساحتكم. فقال موسى: لازلت مبشرا بخير، ما الذي جرى؟ فقال: ضعينة أخت الرضا عليه السلام مقبل على قم. فخرج موسى مع أصحابه وجمع كثير من الناس لاستقبالها، فلما وصل موسى إلى ضعينة السيدة فاطمة تناول زمام ناقتها، فسلم إليه زمام الناقة، فقادها موسى بيده حتى أنزل السيدة فاطمة بيته، وذلك في 23 من ربيع الأول سنة 201 للهجرة. بقيت في بيته 17 يوما فقط، وهي مريضة ناحلة، حتى توفيت في 10 من ربيع الثاني من نفس السنة، فدفنت في قم، ومقامها اليوم مشهور مشهود، يأمه الناس ويأتونه من كل فج عميق يتقربون إلى الله تعالى بزيارتها. وهناك أيضا حصلت لهم كرامات كثيرة أحبتنا الأفاضل. لهذا مستمعينا الكرام، هناك تأكيد من أئمتنا الكرام، الإمام الصادق يقول بأن على مدينة قم ستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. الإمام الرضا يقول: من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. والإمام الجواد أيضا يقول: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة.
السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، شرف كبير لفاطمة المعصومة واختيار كبير أيضا بالنسبة لها بأن تكون بنت ولي الله، تكون أخت ولي الله، وأيضا تكون عمة ولي الله. تشاركنا في هذا اللقاء أحبتنا الكرام مستمعتنا الكريمة الأخوة عذراء الموسى من العراق. السلام عليكم أختي عذراء، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك
أختي
منار، وأحييكي تحية طيبة، وأعزيكم بهذا اليوم الأليم بذكرى وفاة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. فحقيقة أن لهذه السيدة عظمة كبيرة، لأنها اتبعت الحق وعرفته، لأنها حقا إنسانة مؤمنة ينبغي على كل امرأة أن تقتدي بها حيث أننا في هذا الوقت وفي هذا العصر نحتاج إلى أن نستلهم من ذكرى آل البيت عليهم السلام، سواء في مواليدهم أو وفياتهم. فالسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي من نسل أهل البيت عليهم السلام، ولا بد أن ندرك هذه الأهمية لكي نكون فعلا مقتدين بهذه السيدة وبآبائها وأخوتها، لأنها من نسل العلويين. حري بنا أن نعمل جاهدين على إعلاء كلمة الحق في اتباعهم وإعلاء كل القيم والمبادئ القيمة التي تجعلنا نسير نحو طريق الصلاح وطريق الحق. فعظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى.
شكرا شكرا عزيزتي عذراء الموسى من العراق، عظم الله لكم الأجر إن شاء الله وأشكرك جزيل الشكر. عبر الواتساب أحبتنا أيضا هناك مشاركة، أحمد عبد المهدي من البصرة يقول نعم نشكرك جزيل الشكر، يقول بأن الأمواج الهادئة لتصنع بحارة جيدين، والسماء الصافية لتصنع طيارين مهرين، والحياة بدون صعوبات لتصنع الأقوياء. شكرا لك الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة. منصور شرف من مملكة البحرين يقول إن لله حرما وهو مكة، ألا إن لرسول الله حرما وهو المدينة، ألا وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ألا وإن قم الكوفة الصغيرة، ألا إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم تقبض فيها امرأة من ولد اسمها فاطمة بنت موسى عليه السلام، وتدخل بشفاعتها شيعة الجنة بأجمعهم. شكرا لك منصور شرف، في النهاية يكتب بأن يسعد من زارها فله الجنة. محمود كاظم من طهران، شكرا جزيلا لك على هذه البطاقة، مشكور جدا. وعادل الغراوي من خوزستان يقول أنا زائر يرجو الشفاعة، فاشفعي لي في الجنان فقد قصدت كراما، عظم الله أجوركم. شكرا جزيلا عادل الغراوي، وعظم الله لكم الأجر إن شاء الله. أم علي الحسيني من العراق أيضا شكرا جزيلا لك يا أم علي الحسيني على هذه البطاقات، وعظم الله أجوركم إن شاء الله. هناك فايلات صوتية من الأخ سيد حيدر الموسى من العراق وأبو بتول أيضا من العراق، إن شاء الله نسمعها في طيات البرنامج.
سلام الله يا أخت الغريب، سلام موله عند المغيب، أتيتك زائرا والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب. سلام الله سلام الله
طيب. الأخ سيد حيدر الموسى من العراق بعث لنا بهذه المشاركة الصوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة وفاة ورحلة فاطمة المعصومة عليه السلام أخت الإمام الرضا عليها أفضل الصلاة والسلام، فمأجورين ومثابين إن شاء الله. طلبي من إذاعة طهران أنه تنشر بالإنترنت أو تنشرنا على المجموعة الخاصة، أول خبر من انتصار الثورة الإسلامية. الأخبار كانت من إلى طهران حول انتصار الثورة الإسلامية. أريد أول خبر لانتصار الثورة الإسلامية من إذاعة طهران.
طيب شكرا جزيلا لك سيد حيدر الموسى من العراق، وإن شاء الله سنحيل هذا الطلب لأحبتنا الأفاضل لكي إن شاء الله يتابعوا على موقعنا على شبكة الإنترنت، وأنت أيضا إذا كنت من متابعين على موقعنا على شبكة الإنترنت فبإمكانك أن هناك برامج كثيرة بالنسبة لقضية انتصار الثورة الإسلامية موجودة وفيها معلومات كافية وشافية ووافية أيضا. أما هناك مشاركة أخرى من الأخ أبو بتول من العراق، أيضا هي مشاركة صوتية.
السلام عليكم أيها المبدعون الإعلاميون إلى طهران العزيزة والعريقة، لكم التعازي بهذه المصيبة جلل شهادة مولاتنا فاطمة المعصومة عليه السلام. أسأل الله لكم أيها الإيرانيون والعراقيون دفع الوباء إن شاء الله والبلاء، وكل عام وأنتم حسينيون إن شاء الله. هم التين والزيتون وآل أحمد، هم شجر الطوبى لمن يتفهموا، هم الجنة والمأوى والحوض في غد، هم اللوح والسقف الرفيع المعرم. وأقبل جبريل لميكائيل قائلا ومفاخرا من مثلي وقد صرت منهم، أبوهم أمير المؤمنين وأمهم الزهراء وفيهم القيم والحسن والحسين، في القيامة والحساب هم الخصم والحكم، وجدهم النبي الهادي النقي المكرم. فيا مستمعون صلوا عليهم وأكثروا فالجنان هم لها أسلموا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وشكرا لك أبو بتول من العراق، وعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتنا الكرام بمصابي وبمناسبة ذكرى وفاتي ورحيل فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أنتم معنا الآن مباشرة أحبتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامجكم قبس من نور الزهراء سلام الله عليها، وهذا البرنامج هو خاص بمناسبة ذكرى وفاتي فاطمة المعصومة سلام الله عليها. عظم الله أجورنا وأجوركم. رياح الخطوب على العالم تهب لموت ابنة الكاظم، وقد هيجت في القلوب الشجر عليها بدمع الأسى الساجم، وترمي النفوس بجمراتها عليها ابنة الطاهر العالم، وقد أصبحت جملة الكائنات تفيض دموعا على فاطم. على عش آل بني المصطفى وأخت الإمام الرضا الفاهم، فجمر الفجيعة في موتها يقطع في القلب كالصارم. قضت وهي لم تلتقي بالرضا أخيها حبيب بني هاشم، ولما قضت فاطم نحبها على جمرة الحاسد الآثم، قرار الورى عز في محنة، ومن جمرة الخطب كالهائم، فطوبى لأرض حوت جسمها، وطوبى لزائرها القادم، جنازتها بالأسى مذسرت بجثتها للثرى الناعم، ضجيج تعالى كمثل الحجيج، يضجون للخالق الدائم، وقد خطت الناس من دمعها على الأرض نوح بني آدم، لقد أوصلوها إلى روضة وفيها النجاة إلى اللاثمي. إذا جئت للقبر في خشعة فهل دمعة الفاقد الحائم قضت عمرها وهي مظلومة، سليلة كاظمنا الحازم سلام 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 على روحها دائما، بلا عتب فرد ولا لائم. طيب أحبتنا الأفاضل أعزائنا الكرام، السيدة المعصومة تمثل ينبوعا للمحامد والكمالات اللامتناهية، وتنتسب لثلاثة من الأئمة المعصومين، وتكريمها وتبجيلها إنما هو تكريم وتبجيل لمكانة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، لا سيما أئمة الشيعة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام. السيدة المعصومة كانت على جانب كبير من المكانة والشأن، لا سيما من الناحية العلمية والمعرفية، وبينما كان الإمام الكاظم مسافرا خارج المدينة المنورة توجه جمع من الشيعة لغرض زيارته وتوجيه بعض الأسئلة إليه والحصول على الإجابات، لما لم يجدوه سلموا أسئلتهم إلى أسرة الإمام الكاظم عليه السلام ليحصلوا على الإجابة في فرصة أخرى. عند اتخاذهم القرار بالعودة إلى أوطانهم قاموا ناحية دار الإمام لغرض الوداع، فقامت السيدة المعصومة سلام الله عليها بتقديم الأسئلة المطروحة مع الإجابات المطلوبة إليهم، فقصد الشيعة أوطانهم فرحين بما تلقوه من الإجابات الشافية، غير أنهم في طريق العودة التقوا بالإمام الكاظم عليه السلام بمحض الصدفة وهو في طريق العودة نحو المدينة وحدثوه بما جرى لهم، فتسلم الإمام الإجابات منهم ونظر إليها فوجدها صحيحة، ثم قال ثلاثا: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. الملفت للنظر بأن السيدة فاطمة المعصومة كانت في ذلك الوقت لم تبلغ من العمر كثيرا، وهذا يدل يعني إن دل على شيء فأنه يدل على شأنها العلمي، على شأنها المعرفي، على شأنها الرفيع إبان طفولتها.
السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر، سلام الله وسلام ملائكته وعباده المنتجبين عليك وعلى آبائك المطهرين.
نحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتنا الكرام، ونحيي ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الحاجة أم فرقان الباحثة الاجتماعية من طهران. نحييك وسلام عليكم الحاجة أم فرقان وعظم الله أجوركم.
عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجورنا
حياكم الله
والمستمعين الأكرام بهذه الذكرى الأليمة ذكرى رحيل وشهادة السيدة فاطمة
حياك الله
الإمام موسى الكاظم
سلام حياك الله. شكرا جزيلا الحاجة أم فرقان. من خلال تغرب واستشهاد أهلي بيت النبي سلام الله عليهم أجمعين وانتشارهم في البلدان المختلفة، هناك الكثير من الأسرار والحكم الإلهية تخفى على الناس. رحلة السيدة المعصومة سلام الله عليها كانت واحدة من تلك الحكم الإلهية. هل يعني يا حبذا لو تحدثينا عن مكانة أهل البيت عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا الحكم من وراء انتشارهم في الأقطار والبلدان المختلفة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعنة دائمة على أعدائهم إلى أبد الآبدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولاتنا سيدتنا سيدة عشي آل محمد سلام الله عليهم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. يعني من الدليل الواضح أنه انتشار أهل البيت سلام الله عليهم أبناء الأئمة الأطهار الفاطميين العلويين في نقاط بعيدة في أرجاء المعمورة، هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على ظلم السلطات التي حكمت تلك الفترة. يعني ظلم الأمويين وإضافة إلى ذلك ظلم العباسيين الذي يعني أيضا كان متمما لظلم بني أمية، بل ربما أيضا زاد عليه كما يقول الشاعر: أرى أمية معذورين إن فعلوا، ولا أرى لبني العباس من عذري، باعتبار هؤلاء جاءوا بندائهم أنهم جاءوا يعني كان شعارهم أنه الإطاحة بالحكم الأموي وإرجاع الحق إلى نصابه، وكانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد، يعني إلى الإمام المعصوم اللي تتوفر فيه الشرائط. ولكن نجد حينما يعني صار الأمر إلى العباسيين انكفأوا ظلما على آل الرسول صلى الله عليه وآله وعلى أبناء الأئمة الأطهار سلام الله، وأول ما طال ذلك الظلم الأئمة. لذلك نجد هذا كان واضح يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام، في زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه، واضح هذا كان في زمن هارون حينما يعبرون عن هارون أنه تلك الفترة اللي يعبرون عنها الفترة الذهبية التي يعني عاشها هذا النظام وشلون الناس كانت تعيش، ولكن في الواقع كان منتهى الظلم لأهل البيت سلام الله عليهم. وأول ما طال الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بعد أن سجن تلك السنين الطويلة التي اختلفت فيها الروايات إنه 9 سنوات أو 12 سنة أو 14 سنة و17 سنة، ولعله طيلة الفترة التي سجن فيها الإمام سلام الله عليه 17 سنة، ولكن أفرج عنه لفترة ثم ما لبثوا أن رجعوا به إلى السجن، ولم يكتفوا بذلك بني العباس وهارون إلا أنه بعد ذلك سقوه السم سلام الله عليه، ومضى شهيدا صابرا محتسبا بعد تلك السنين الطويلة التي عانى ما عانى سلام الله عليه منها في تلك السجون وتلك المطامير. ولذلك نشوف الإمام الكاظم سلام الله عليه، هذه نقطة مهمة، أنه الإمام سلام الله عليه كان يعني قد وكل أمر بناته إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، كان يؤكد يعني في قضية تزويج بناته من يرتضيه الإمام الرضا سلام الله عليه. وأيضا أنه يعني هذه المضايقة الشديدة والحصار الشديد اللي عانى منه بنات الإمام سلام الله عليه، نجد حتى أن الإمام يعني كما تذكر لنا الروايات جعل قطعة أرض لبناته حتى يعني يعتشن منها، باعتبار كثرة المضايقة عدم يعني اقترانهم بالأكفاء منهم، وهذا كله نتيجة الظلم اللي عانوا من أهل البيت سلام الله عليهم. فلذلك نجد السيدة المعصومة سلام الله عليها اللي كانت ولادتها بالمدينة، وكل أهل البيت عليهم السلام معظمهم كانت ولادتهم بالمدينة، ولكنها بعد ذلك خرجت لكي تلتحق بالإمام الرضا عليه السلام بعد أن أشخصه المأمون بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام ومجيء المأمون، وكما يقول الشاعر ليس الرشيد رشيدا في سياسته، كلا ولا ابنه المأمون مأمونة. فأرسل على الإمام سلام الله عليه وجاءوا به العنوان الظاهر اللي كان، وكان المأمون داهية.
نعم.
العنوان الظاهر الذي كان هو قضية ولاية العهد للإمام سلام الله عليه، ولذلك كان يقبل أتباع الإمام بالمدينة يهنئون الإمام، ولكن الإمام سلام الله عليه قبل أن يخرج من المدينة أخبرهم بأنه ليس هنالك من ولاية عهد، وليس يعني الإمام سلام الله عليه سوف يتسلم زمام السلطة سواء ولاية عهد أو ما شاكل، وإنما قول المشهور سوف يقتلني أشر أهل زماني ثم يدفنني في بلاد مضيعة، ثم يدفنني في أرض غربة وبلاد مضيعة، ألا فمن زارني في غربتي كان كمن زار جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وأكثر من ذلك أنه كما يروي الإمام الجواد سلام الله عليه أنه جمع أهله وعياله لوداعهم وأوصاهم بالبكاء عليه، طلب منهم البكاء عليه، وهذا إشارة واضحة إلى أن الإمام كان يعرف نوايا المأمون والشيء اللي كان يريد المأمون. لعل هنا يأتي تساؤل، إذن لماذا المأمون أرسل خلف الإمام الرضا عليه السلام باعتبار تلك الفترة اللي استلم بها المأمون الحكم؟ يعني كانت هنالك ثورات عديدة في المدينة، في البصرة، في الكوفة، في أماكن عديدة كانوا يرفضون خلافة المأمون، ولذلك المأمون كما ذكرنا أنه كان داهية استخدم من الإمام الرضا عليه السلام ورقة رابحة لكي يكسب ود أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، باعتبار أنه جاء لكي يعني يجعل الإمام سلام الله عليه كما تذكر الروايات في البداية أنه لم يعرض عليه ولاية العهد وإنما الحكم والخلافة، فرفضها الإمام سلام الله عليه. وكيف يقبل الإمام وهو الحكم كله حكم فاسد وسوف يكون هو على رأس الهرم سلام الله عليه؟ ولكن بعد تهديد المأمون له، هذا واضح أنه لو كان الأمر فيه منفعة الإمام سلام الله عليه لما رفض الإمام الرضا عليه السلام، ولكن حينما رفض الإمام هدده المأمون إما بقبول ولاية العهد أو القتل، إذن هو المستفيد الرابح من قضية ولاية الإمام سلام الله عليه. فحينما كان الإمام في آنذاك كانت تدعى مروة خراسان، أرسل خلف السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليه وبنات الإمام الكاظم سلام الله عليه، بنات يعني عديدات غير السيدة المعصومة، ولكن من يعني كانت لها المكانة والمنزلة اللي اشتهرت بها اللي هي السيدة فاطمة المعصومة. فإذا نرى أن الإمام رضا عليه السلام كان يرى في السيدة فاطمة المعصومة ما كان يراه الحسين عليه السلام في السيدة زينب سلام الله عليه، لذلك أرسل خلف السيدة المعصومة سلام الله عليه.
حاجة أم فرقان، أنت ذكرتي بأنه يعني ممكن أحد أسباب يعني انتشار أولاد الأئمة سلام الله عليهم وحتى الأئمة أيضا يكون هو ظلم الحكام، ليس هناك مثلا بإمكاننا أن نقول بأنه حينما انتشروا الأئمة وأولادهم في هذه الأقطار والبلدان هم الآن بمثابة رسل في هذه الأقطار والبلدان، انتشروا يعني تكون هناك حكمة إلهية وذلك لنشر وتعميم الأحكام الإلهية في سائر البلدان، يعني لا يختصر هذا الموضوع في الحجاز فقط.
نعم أحسنتم، يعني نجد هذا بداية كان مع السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
نعم. حينما ذهبت إلى الشام.
نعم حينما رجعت السيدة زينب سلام الله عليها إلى المدينة، نشوف أيضا كان هنالك الأمر من الذي جاء إلى الوالي بالمدينة بإخراج زينب سلام الله عليها من المدينة، واللي اختلفت فيها الروايات أنها اختارت مصر، ورواية أخرى تقول إنها ذهبت إلى الشام، وأخرى تقول إنها كانت في مصر ومن ثم باعتبار أنه قد نشرت يعني مظلومية أهل البيت وعلوم أهل البيت سلام الله عليهم، فكان بالنتيجة أنه أخرجوا زينب سلام الله عليها من مصر وجاءوا بها إلى الشام حتى تكون تحت نظر السلطة الأموية آنذاك. فنجد هذا كذلك بالنسبة لباقي بنات الأئمة باعتبار هم أصحاب رسالة، لابد من إيصال هذه الرسالة للناس، تعريفهم بأهل البيت عليهم السلام اللي كان يأكد أهل البيت سلام الله عليهم علموا الناس مع يعني محاسن كلامنا، فإذا عرفوها أحبونا وإذا أحبونا اتبعونا. كذلك نجد بالنسبة مثلا السيدة فاطمة المعصومة أو باقي أبناء الأئمة سلام الله عليه. لذلك نجد أنه في قضية أبناء الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه في أقطار عديدة سلام الله عليهم يعني ومظلومية واضحة، كما أشرنا أنه المأمون العباسي كان داهية، فالسيدة المعصومة حينما أرادت اللحاق بالإمام رضا حينما طلب منها أن تأتي سلام الله عليه اعترضتها قافلة كما يذكر، أو اعترض القافلة اللي كان فيها عدة من إخوانها وأبناء.
أحسنتي الحاجة أم فرقان، نحن يعني شيئا فشيئا نقترب إلى أذان الظهر حسب توقيت طهران، لكن أريد في أقل من دقيقة بأنه تشرحين لمستمعي الأفاضل ولنا أيضا بأن لماذا تميزت فاطمة المعصومة بهذه المكانة، بأنه من زارها وجبت له الجنة.
نعم طبعا هذه المسألة جدا مهمة في قضية السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها نظرا لمكانتها العلمية.
نعم.
لذلك أشوف انتشار العلم في مدينة قم باعتبار هي سيدة أشياء لمحمد.
نعم.
وبين الإمام الصادق عليه السلام لعله ذكرته في ما أدري أنا الحديث الذي يقول إن نعم. لله حرما وهو مكة
ذكرنا هذا الحديث. نعم. نعم. الإمام الصادق
نجد نعم السيدة المعصومة سلام الله أولا قضية امتيازها بالجانب العلمي العلمي والفقهي وردها على الأسئلة التي كانت ترد، وقلنا انتشار علم. الجانب الآخر قضية الشفاعة التي امتازت بها السيدة المعصومة سلام الله عليها، الشفاعة العامة يعني نجد أنه هذه الشفاعة في يوم القيامة اختصت بالسيدة الزهراء سلام الله عليها ومن ثم السيدة فاطمة المعصومة اللي لهم هذه المكانة، مكانة الشفاعة يوم القيامة، واللي أكدها أهل البيت ابتداء بالإمام الصادق عليه السلام اللي يذكر السيدة فاطمة المعصومة، وكان ذلك الحديث قبل ولادة الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه.
نعم.
أنه سوف تلد له سوف تأتي يعني حفيدة للإمام وسيكون مرقدها في مدينة قوم، والحث على زيارتها ألا فمن زارها وجبت له الجنة. وكذلك الحديث الآخر للإمام الرضا عليه السلام أيضا يذكر أنه من زار المعصومة بقوم كمن زارني، يعني زيارتها تعادل زيارة
الإمام الرضا.
وكذلك الإمام الجواد سلام الله عليه ذكر في زيارته لأنها تمتاز بهذه المكانة، يعني كثرة بنات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم ولكن لم تكن بامرأة هذه المكانة كما هي.
أحسنتي الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية من إيران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتيها لنا، ومرة أخرى نقول عظم الله أجوركم وأجور كل من يستمع إلينا وكل المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا لك، حياك الله. يا أهلا وسهلا أحبتنا الأفاضل، شيئا فشيئا نصل إلى موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. إن شاء الله لقاؤنا سيكون مستمر بعد الأذان أيضا إن شاء الله حتى الساعة 12 ظهرا بإذن تعالى. نسألكم الدعاء أحبتنا الأفاضل ولنا عودة ثانية إليكم إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة. حي على الصلاة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الكرام، تقبل الله أعمالكم أعزائنا وأحسن الله لكم العزاء. أحبتنا الأفاضل، ما زلتم معنا مباشرة على الهواء مع برنامج قبس من نور الزهراء، برنامج خاص بمناسبة ذكرى رحيل فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وعظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. أحبتنا الأفاضل، بضع دقائق سنكون معكم في هذه الصحبة وفي هذا اللقاء، وأشكر الأخ أبو مهدي من مملكة البحرين الذي عبر الواتساب كتب لنا بأن من زارها عارف بحقها، هو الدليل على رفعة شأنها عن الله، اللهم بحقها اكشف عنا ما نزل بنا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن حفظك فحفظته، وممن استنصرك فنصرته، وممن استهداك فهديته، وممن استغفرك فغفرت له، وممن دعاك فأجبت دعاءه، وممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل. صباح حزين لفقد بنتي سيد المرسلين. شكرا شكرا لك أبو مهدي من مملكة البحرين، وعظم الله لكم الأجر. أحبتنا الأفاضل، فارقت والدا شفيقا عطوفا، حاربت عينها عليه كراها، وأتى بعده فراق أخيها، حين في مرو أسكنته عداها، فقدت نحبها غريبة داره، بعدما قطع الفراق حشاها، أطبقت جفنها إلى الموت، لكن ما رأت والد الجواد أخاها. أحبتنا الأفاضل، لنزول السيدة فاطمة المعصومة في مدينة قم أثر كبير من النواحي العلمية والدينية والمذهبية، بالإضافة إلى أن قم برزت من بين المدن التراثية والدينية العريقة والتي تضم الكثير من الآثار، وتسخر بالعلم والعلماء والحوزات العلمية، وتخرج من أروقة مدارسها العديد 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 من المراجع والعلماء والأدباء والشعراء والمفكرين، وكانت ولا تزال مركزا مهما لنشر الإسلام المحمدي الأصيل إلى جميع أقطار الأرض، وذلك كله يعود لنزول السيدة المعصومة سلام الله عليها بلدة قم، النواة الأولى لانتشار الإسلام النقي والطاهر. أحبتنا الكرام، يقولون في قم بنت لكم تموت بهم بلا رحم، فيا عين سحي عليها الدموع بقلب المؤيد والنادم. لقد نصبت في السماء مأتما ليبقى العزى لها في المأتم، ففيه النياح على فقدها يعزون طه، أبا القاسم يبثون بالحزن شكوا له وللآل والصاحب القائم. أحبتنا الأفاضل، شيئا فشيئا نصل إلى ختام هذا اللقاء. قبس من